بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في شرائط لباس المصلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك لقد نسى الله نفسه ان الحرير اذا كان مخلوطا بما لا يؤكل لحمه فكان جزء منه حريدا والجزء الآخر من وبر ما لا يؤكل لحمه مثلا أو من صوفه. فبالنسبة إلى الحكم التكليفي لا بأس بلبسه، لأن لبس ما لا يؤكل لا مانع، ولبس وحرمة لبس الحرير مشروطة بما إذا كان محزنا والمفروض أنه ممزود بغيره فليس بمحزين، فلا بأس بأن يلبس ثوبا حريرا ممزودا بما بعد بجزء مما لا يؤكل لحمه. وأما من جهة الصلاة فلا تجوز الصلاة فيه لا من جهة الحرير بل من جهة وجود ما لا يؤكل لحمه. وقد ذكرنا فيما تقدم أنه لا تجوز الصلاة فيما لا يؤكل لحمه بجميع الكيفيات والأقسام، كان مستقلا أو غير مستقل، كان محمولا أو ملبوسا، بجميع أقسامه لا تجوز الصلاة فيه. فلا تجوز الصلاة في المقام من جهة ما لا يؤكل لحمه. ثم إن الكلام في المزج، وقد تقدم هذا، الكلام في المزج في رفعه الحكم التكليفي ورفعه الحكم الوزعي، يعني من جهة جواز اللبس ومن جهة جواز الصلاة. المزج العبرة فيه بالصدق العرفي، أن يقال إن هذا الثوب ليس بحرير محض، بحرير مبهم، بحرير مسمت. الموضوع في الروايات هو هذا العنوان، الحرير المحض، من جهة حرمة اللبس ومن جهة عدم جواز الصلاة. لا تحل الصلاة في حرير محض. فكل ما صدق أن هذا الحرير، أن هذا الثوب واللباس حرير محض فلا تجوز الصلاة فيه، وكل ما لم يصدق هذا جاز لبسه في نفسه وجازت الصلاة فيه. ذكر قدس الله نفسه أنه لا يبعد أنه إذا كان الخليط عشرا نسبته إلى المجموع نسبة العشر إلى الشيء، فكان تسعة أجزاء من الحرير وجزء واحد من غير الحرير أيضا يصدق أنه ليس بحرير محض بل فيه خليط. نعم إذا كان الخليط من القلة بمقدار لا يعتنى به عرفا وصح صدق المحوزة على الحرير فيقال حرير محض، ولو فرزنا بالدقة العقلية كان فيه شيء من غير الحرير هذا لا يعتنى به، العبرة بالصدق العرفي. فإذا كان المزيج قليلا جدا يصدق معه أن الثوب حرير محض لا تجوز الصلاة فيه. الأمر كما ذكره قدس الله نفسه، العبرة بالصدق العرفي، متى ما صدق أنه حرير محض يحرم لبسه ولا تحل الصلاة فيه، وإذا لم يصدق هذا جاز لبسه في نفسه وجازت الصلاة فيه. فرع على ذلك على ما ذكره في هذه المسألة أمرا آخر، وهو أن الثوب إذا كان ملي من غير الحرير المحس، يعني كان فيه حرير وغير حرير، كان ممزوجا لكن من جهة كثرة الاستعمال غير الحرير زال بالكلية لم يبق منه شيء أو بقي شيء قليل جدا، حينئذ لا يجوز اللبس هذا الثوب، وإن كان جائز اللبس قبل ذلك فعلا لا يجوز لبسه لأنه حرير محض، ولو كان قبل ذلك ممتزجا، إلا أن المزيد قد فرضنا أنه زال بكثرة الاستعمال لأن الحرير أقوى من القطن، فلو فرضنا أنه كان مزيده قطنا وبكثرة الاستعمال جميع ما فيه من القطن قد زال ولم يبق منه شيء أو بقي منه شيء طفيف جدا، فبالفعل يسبق على هذا الثوب أنه حرير محض ولا تجوز الصلاة في الحرير المحض. الأمر كما ذكره قدس الله نفسه. ذكر بعد ذلك أنه إذا علمنا أن الثوب فيه غير الحرير، فيه مزيد وليس هذا الثوب من الحرير المحض، لكن شككنا في أن مزيجه مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه، من جهة الحريرية لا نحتمل الحرمة في نفسها ولا المانعية من جهة الصلاة، لأن الموضوع هو الحرير المحض وهذا ليس بحرير محض على الفرض، فيه خليط فلا مانع من لبسه، وكذلك لا مانع من الصلاة فيه فإنه ليس بحرير محض، فمن جهة الحريرية لا نحتمل المانعية. نعم نحتمل المانعية من جهة المزيج نفسه، حيث إنا نحتمل أن يكون المزيج مما لا يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه مانع من الصلاة، فالمانعية من جهة أخرى غير حرير يكون هذا داخلا في المشكوك فيه، وقد تقدم الكلام فيه مبسوطا ومفصلا، وقلنا إنه لا مانع من الصلاة فيما يشك أنه من المأكول أو من غير المأكول من جهة الأصل الموضوعي والأصل الحكمي أسألة البراءة، وتقدم الكلام في ذلك قريبا. هذا فيما إذا علمنا أن الثوب فيه مزيج وكان المزيج مرددا بين المأكول وغير المأكول أو بين غير المأكول وغيره، وإن كان قطنا تارة نعلم بأن المزيج من أجزاء الحيوان لكن لا ندري أن الحيوان مأكول له مولا، وتارة لم نحرز هذا أيضا، نعلم بأن الثوب فيه مزيج ولا ندري أن المزيج من الحيوان أو من القطن مثلا، هذا تارك والأمر فيه كما تقدم، وأخرى نشك في أصل المزج، لا ندري أن هذا الثوب فيه حرير جزمان وهل فيه غير الحرير، يعني مركب من الحرير وغير الحرير، أو أن الحرير بل خالص ومهز ليس فيه غير الحرير، أيضاً حكم قدس الله نفسه بالجواز. والوجه في ذلك في الجواز أن موضوع الروايات من جهة الحكم النفسي ومن جهة المانعية في الصلاة أخذ في موضوعها عنوان المحوزة لا تهل الصلاة في حرير محض، يعني أن تكون جميع أجزاء هذا الثوب أن يكون الجميع من الحرير، وهذا معنى المحوزة يعني خالصا كل جزء من أجزائه يكون من الحرير، ومن المعلوم أن إذا شككنا في ذلك فمقدار من الأجزاء أبرز نصفه سلطان أو أكثر نعلم أنه حرير، والباقي غير المقدار المتيقن نشك أنه حرير أو ليس بحرير. فلو فرزنا أن الأصل في الأعدام الأزلية جار، فلا إشكال في ذلك، نستسهب عدم كون ذلك الجزء بحرير، فليس بحرير كما ذكرنا هذا، بل بالنسبة إلى ما لا يوكل لحمه. وقلنا إنه لا مانع من جريان الأصل في ذلك، لأن هذه العناوين كلها حادثة، فإذا شككنا في تحققها في الخارج نستسهب عدم العنوان المشكوك فيه. الأجزاء الأخر غير المتيقن أنه من الحرير، نشك أنه من الحرير أو ليس من الحرير. إذا جرى هذا الأصل أنه ليس بحريرين، إذا نهرج أن هذا من الأفراد الباقية تحت العام فتجوز الصلاة فيه، وكذلك يجوز لبسه. وإذا فرضنا أن الأصل لا يجري في الأعدام الأزلية، أصالة البراءة عن كلتا الجهتين. بالنسبة إلى الحرمة التكليفية، الأصل هو البراءة، لا ندري أن لبس هذا الثوب محرم في نفسه أو ليس بمحرم، كل شيء فيه حلال وحرام فهو ملك حلال، أو رفع ما لا يعلمون، أو غير ذلك مما دل على الجواز. بالنسبة إلى المانعية إذن الأمر كذلك، لأننا نشك في تقيد الصلاة المأمور بها بأن لا يقع في هذا الثوب، وذكرنا أن هذا من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتماطيين في الشبهات الموضوعية، بناء على جريان البراءة فيما إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر لا يفرق بين الشبهات الحكمية والموضوعية. وتكلمنا في هذا الموضوع قريبا في بحث اللباس المشروك فيه، فنشك في تقيد الصلاة المأمور بها بعدم هذا الشيء أصل البراءة عن هذا التقيد، لأنه كلفة زائدة. فكيف كان، يعني سواء كان المرجع هو الأصل الموضوعي الاستصحاب أو أصالة البراءة، يجوز لبس هذا اللباس وتجوز الصلاة فيه إذن. وأما استصحاب أن غير الحرير ليس بموجود في هذا الثوب، هذا الثوب مشتمل على الحرير جزمان، وأما بالنسبة إلى غير الحرير لا نعلم أنه موجود أو ليس بموجود. استصحاب عدم وجود غير الحرير في هذا الثوب لا يترتب عليه أن جميع أجزائه من الحرير، هذا من أوضح الأصول المسبقة، لأن المفروض أن ربع هذا الثوب أو ثلثه أو عشره، فرز أي مقدار فرزنا، نحتمل أنه من غير الحرير. أصالة عدم وجود الحرير غير الحرير في هذا الثوب لا يثبت أن جميع أجزائه من الحرير وأنه حرير محض، وهذا واضح. فالأمر كما ذكره قدس الله نفسه، إذا لم نعلم أن الثوب حرير كله أو أن بعضه غير حريرين جازت الصلاة فيه وجاز لبسه في نفسه. فمن فلا فرق بينما إذا علمنا بالمزيد وشككنا في أن بل من المأكول من الحرير، يعني مقدار من حرير وله مزيد، ونشك في أن المزيد من المأكول أو من غير المأكول أو من القطن أو من غير المأكول، أو شككنا في أصل المزيد، لا ندري أن هذا الثوب هل فيه مزيد أو أنه من الحرير الخالص، الحكم فيهما على حد سواء. أصالة البراءة إن لم نتمسك بالاستصحاب، أصالة البراءة عن الحرمة النفسية، وأصالة البراءة عن التقيد، تقيد الصلاة بعدم هذا الشيء. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن الثوب إذا فرضنا أن خيوطه مفتول من الحرير والذهب، هل تصح الصلاة في هذا الثوب؟ وهل يجوز لبسه؟ ذكر قدس الله نفسه أنه غير جائز. الأمر كما ذكره قدس الله نفسه، لكن هذه المسألة غير مربوطة بهذا المقام، بل لا بد من ذكر هذا في المسائل السابقة. والوجه في ذلك أن حرمة اللبس في نفسه وعدم جواز الصلاة في الحرير مقيد بما إذا كان خالصا محزا حريرا محزا، فإذا فرضنا أنه ممزوج بالذهب لا يكون حراما من جهة الحرير لأنه ليس بحرير محز، ولا يكون مانعا عن الصلاة لأنه ليس بحرير محز، وإنما الحرمة من جهة الذهب الموجود فيه. إذا فرزنا أن الخيوط مفتولة من الذهب والحرير ممزوجان، يصدق على هذا الثوب أنه من الذهب وأن المسلي لبس الذهب، المانعية من جهة الذهب ولا خصوصية للحرير. لو فرزنا أنه مفتول من الذهب والقطن أو من الذهب والصوف، المانع من جهة وجود الذهب لا من جهة وجود الحرير. فذكر هذه المسألة في فروع عدم جواز لبس الحرير في نفسه وفي الصلاة لا وجه لهذا الذكر، بل لا بد من ذكر هذه المسألة في فروع حرمة لبس الذهب ومانعيته عن الصلاة. فيقال إن الذهب إذا كان ممزوجا ومفتولا مع غير الذهب من قطن أو صوف أو حرير أو غير ذلك، إذا سلق عرفا أنه لابس للذهب كما يسلق أيضا كذلك، فلبسه في نفسه غير جائز ولبسه مانع من الصلاة أيضا. فهذه المسألة أجنبية عن محل الكلام، يعني من جهة الحرير لا يحتمل الحرمة ولا يحتمل المانعية، لأن المانعية والحرمة خاصتان بما إذا كان الحرير محزن، وإنما الحرمة لأجل كونه لبسا للذهب وهو حرام في نفسه ومانع عن الصلاة. فكان الأولى أن تذكر هذه المسألة في فروع الذهب، في أحكام الذهب لا في المقام. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا ما إذا كان مضطرا إلى لبس الحرير لبرد أو لغير برد. يقع الكلام هنا بأشر رائزا، يعني في الجملة يقع الكلام هنا تارة فيما إذا كان مضطرا إلى اللبس مطلقا، يعني في مجموع الوقت لا يتمكن من نزع الحرير، لا بد من لبسه إما لتقية أو لبرد أو لغير ذلك من أول الوقت إلى آخر الوقت. وتارة يفرز أنه مضطر إلى لبسه وقتا ما في زمان ساعة أو ساعتين، وبعد ذلك يتمكن من لباس غير الحرير. إذا فرزنا أنه مضطر إلى لبس الحرير في مجموع الوقت فلا إشكال في أن الحرمة ساقطة والمانعية أيضا ساقطة. لا مانعية للحرير في هذا المقام، لأن الصلاة لا تسقط بحال، يدور الأمر بين أن لا يصلي أصلا أو يصلي في الحرير. ومن المعلوم أن الصلاة لا تسقط من جهة عدم القدرة على بعض أجزائه أو شرائطه أو ترك موانعه، ففي المقام لا يتمكن من ترك هذا المانع وهو لبس الحرير، فلا بد له من الصلاة في الحرير لأن الصلاة لا تسقط. وأما إذا فرضنا أن الاضطرار في بعض الوقت دون بعض آخر في الوقت الآخر يتمكن من نزع هذا اللباس ولبس لباس آخر، تصح الصلاة فيه. هذا مبني على ما تقدم الجواز من أن المانعية متفرعة على الحرمة
أو أنهما حكمان مستقلان قد دل على كل منهما دليل. إذا قلنا إن المانعية تابعة للحرمة فيما إذا كان لبس الحرير حراما المانعية أيضا مختصة به، فإذا لا مانع من الصلاة في هذا اللباس بعدما كان مضطرا إلى لبسه في ساعة واحدة نفروز، فاللبس جائز شرعا، إذا كان جائزا شرعا لا يكون مانعا. أما إذا قلنا إنهما حكمان كل منهما ثبت بدليل، لبس الحرير حرام في نفسه ولبس الحرير مانع عن الصلاة، دليل الاستنار أسقط الحرمة، ما من شيء حرمه الله إلا وأهله في مورد الضرورة، عند الضرورة الحرمة ساقطة، المانعية بأي دليل يسقط. قد فرضنا أن المأمور به هو الطبيعي الجامع بين المبدأ والمنتهى، وهذا الطبيعي مقدور والمكلف ليس بمضطر إلى الصلاة في الحرير، بل يتمكن من الصلاة في غير الحرير في وقت آخر. إذن الحرمة التكليفية ساقطة والحرمة الوزعية غير ساقطة. نعم، لو فرضنا أنه غير مضطر بعد ذلك إلا أنه ليس له لباس آخر، دار الأمر بين أن يصلي في الحرير أو أن يصلي آريا في وقت آخر، أيهما يتقدم نتكلم في هذا إن شاء الله.